تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
الحلقة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفت على كتابات ومقالات متعددة، بعضها بأسماء مجهولين وأخرى لمسمين، متباينة الأساليب مختلفة العناوين، منها ما ظاهره اللين وباطنه الميل، وأخرى شديدة اللهجة سيئة الصنعة، وقد حدثتني نفسي مرارا بالرد عليها وبيان محتواها، وكنت أعرض عنها صفح الاعتقاد أنها لن تضر إلا أصحابها في الدنيا والآخرة، وإن حصل لنا منها شيء فهو مضمون ما قاله الحق سبحانه:
لن يضركم إلا أذى.
ثم رأيت القوم قد تفرغوا للتلبيس والتدليس، وفرغوا أناسا لذلك، وعهد بعضهم لبعض، وأنشأوا القنوات والمجموعات لا لنشر علم وتوحيد وقمع شرك وتنديد، ولا لنصر سنة وقمع بدعة، وإنما لنشر الشبهات وترويج الافتراءات لمقاصد جليات نشير إلى بعضها فيما يلي، وخفيات لا يعلمها إلا الله العلي. وقد أسميت هذا البيان
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
إلى كل أخ تقع بين يديه هذه التبصرة أقول: تمهل ولا تعجل، وقف موقف المتأمل فيما تقرأ وتسمع كي تستفيد وتعمل، ولازم الإنصاف، ودع الإجحاف حقيقة لا مجازا، فالحق منصور وإن ابتلي أهله، والباطل مدحور وإن تمكن ذووه،
والعاقبة للمتقين.
وبين يدي التبصرة وقفات، وتقدمها تنبيهات فيها خلاصة المقصود ومحصلة المعهود، فأقول وبالله أستعين فعليه المعتمد وهو المعين. المقدمة الأولى: إن أصحاب هذه الكتابات والمقالات لبث الشبه والافتراءات في القنوات والميموعات وغيرها من وسائل الاتصالات لن ينتهي فراغهم ولن يقف شغبهم ما داموا للفتنة متقمصين وبالهوى مقتنعين. المقدمة الثانية: مما يظهر للعيان وبغير كلفة وبيان أن كثيرا من الناس في صف مشايخ الإبانة في حيرة وتردد، سيما مع ظهور الخير بجلاء في غاية القوة والصفاء عند السلفيين الذين يصفونهم ظلما وعدوانا بالحجاورة المتعصبين، حيث انتشر خيرهم وعم نفعهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها وشمالها، مما دفعهم بين الحين والآخر إلى تثبيت الأتباع والبادئين بنشر الشبهات والمين في ظل انشغال أهل السنة بالعلم والتعليم وبما فيه خدمة للإسلام ونفع للمسلمين. المقدمة الثالثة: في الوقت الذي يحرص فيه أهل السنة السلفيون على نشر العلم وهداية الناس والقيام بالدعوة إلى الله في كل محافظة وبلدة، ومواجهة مرضي الشبهات والشهوات بكل ما آتاهم الله من قوة، يسعى أصحاب الإبانة في تشكيك طلاب العلم وسيما البادئين منهم، ويبذلون من الأموال والأوقات والجهود في صرف وجهتهم ما أمكنوا، سالكين ما أمكنهم من طرق ولو كانت محرمة بذاتها كالكذب والتلبيس والخداع وتقليب الحقائق والتهويل والغيبة والنميمة والتحريش وغير ذلك مما ستأتي الإشارة إلى بعضه إن شاء الله تعالى. المقدمة الرابعة: تالله لو حرص أصحاب الإبانة على هداية عامة الناس الغارقين في المخالفات الشرعية كحرصهم على انحراف بعض الطلاب المذبذبين والمتشككين بما يسمونه تراجعا، وقد يكونون على خير، لكن بعامل الضغط والسعي الحثيث والزيارات والمراسلات، وربما اكتفوا منه بداية بإقناعه أن الجميع إخوة وأهل سنة، ناسين أو متناسين أن مشايخهم أو بعضهم أول من أخرج أهل دماج من دائرة السنة، والله المستعان. وربما استغفل الأخ بمثل كلامهم السابق حتى يصدموه مع إخوانه ثم يتفردوا به ويتردى حاله شيئا فشيئا إلى أن يصبح مثلهم أو أشد منهم كما حصل لبعضهم، نسأل الله العافية والسلامة والثبات حتى الممات. المقدمة الخامسة: حال كثير من أصحاب الإبانة أصلح الله حالنا وحالهم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أخ فلومته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. رواه البخاري في الأدب المفرد عن عمرو بن العاص وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فتجدهم يعيرون غيرهم بما هو واقع فيهم بأشد مما هو واقع في غيرهم، فلا يكاد ينتهي عجبي منهم. أيتعمدون ذلك مع معرفتهم فيكونون ملبسين، أم لا يعرفون ذلك فيكونون مغفلين؟ أحلاهما مر. يعيرون بأن بعض العلماء قد تكلموا فينا، وبالمقابل الكلام فيهم أشد ومن الذين تكلموا فينا، فكيف يكون الكلام فينا معتبر والكلام فيهم غير معتبر والمتكلم واحد؟ ومن المفارقات أن الكلام فينا حسب نقولات وبتورات وتحريش وتحريض، والكلام فيهم بما سمع من كلامهم أو قرئ من كتاباتهم وعلم من أحوالهم. يعيرون بأنه ليس معنا أحد من العلماء، هكذا يقولون، ولعلهم يقصدون علماء معينين يوافقون على ما نحن عليه، وبالمقابل لا يوجد من يوافقهم على ما هم عليه حتى ممن كان معهم بالأمس ضدنا، ممن يظنونه معهم في كونهم من أهل السنة ويعتذر لهم في بعض الأمور ليس معهم في كثير من أحوالهم، ومنها حالهم معنا. يعيرون بمن تركنا، وبالمقابل لا ينظرون إلى من تركهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعيرون بالخلاف بين أوساطنا، وبالمقابل لا ينظرون إلى ما يحصل بين أوساطهم مما هو أشد وأشد وهلم جرا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى أيضا. المقدمة السادسة: خلاصة بضاعة القوم هداهم الله من قبل ومن بعد، والتي طفحت بها كتاباتهم ومقالاتهم، في خمسة أمور. الأول: التهويل والتهويم، فيهولون ما يصدر من مشايخنا ويحملونه ما لا يحتمل، وبالمقابل يهونون ما يصدر من مشايخهم ولو كان أمرا عظيما. أمثلة ذلك: الأول، صدرت من عبيد بن جابر والمصاب وغيرهم كلمات لو كان هناك قضاء شرعي لعزروا بكلامهم، قالوا ما أمكنهم حتى حاموا حول التكفير والعياذ بالله. ونجد المتعصبين يهونون من تلك العبارات ويبحثون لها المخارج ما أمكنهم، وإذا صدر من الشيخ يحيى كلام تجاههم من باب دفع الصائل هولوه وصنعوا ضجة واسعة. ومنها: وقع مشايخهم في طوام في باب العقيدة والمنهج كما حصل لعبيد ومحمد الإمام وغيرهم فهونوا منها، وحصل من شيخنا يحيى بعض الأمور التي له فيها سلف وقد بين ذلك في مواضعه فهولوا ذلك، وهذا مما سيأتي في الفقرة الثانية. التلبيس والتدليس، قد يشنعون علينا بشيء مما قاله شيخنا يحيى وفقه الله مع معرفتهم أن الشيخ قد سبق إلى ذلك القول من أئمة الدين من السابقين والمعاصرين، كقوله: إن الأذان الأول للجمعة بدعة. وبهذا الصدد يقول الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كما في المصنف: حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. وقد ثبت هذا عن غيره، وقد تاب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا القول شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وسبقه لذلك ابن الأمير الصنعاني والمبارك فوري والألباني والوادع عليهم جميعا رحمة الله. وقوله: فأهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق وقد شنعوا على شيخنا هذه المقولة، بل طعن الشيخ عبيد في من قال هذه المقولة 18 مطعنا تدور بين التفسيق والتبديع والتحقير. لخصها ورد عليها شيخنا يحيى حفظه الله تعالى برد علمي مؤدب بتاريخ 13 من شهر رجب لعام 1429 للهجرة بعنوان لطف الله بالخلق من مجازفات الشيخ عبيد ورميه بالعظائم على من قال أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق. وذكر شيخنا أسماء من قال هذا القول من أئمة الهدى وعلماء الدين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 34، والشيخ مقبل رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة صفحة 23، والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية صفحة 500، والعلامة الفوزان في شرح الواسطية أيضا في صفحة 211، والليلة الدائمة بما فيهم ابن باز رحمه الله تعالى، وابن قعود رحمه الله تعالى، وابن غديار رحمه الله تعالى، وعبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كما في فتاوى الليلة الدائمة في المجلد الثاني صفحة 237، وقوله إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يقع منه الاجتهاد في بعض الأمور الغير متعلقة بتبليغ الرسالة ثم ينزل الوحي بتوجيهه صلى الله عليه وسلم، كقصة الأعمى والصلاة على بعض المنافقين والنهي عن تأبير النخل ونحو ذلك مما لا يخدش في مقام النبوة والرسالة. ومما تقرر عند عامة العلماء أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الكبائر ومستقبح الصغائر، وقد نقل الخطابي رحمه الله تعالى كما في أعلام الحديث المجلد الأول صفحة 225 هذا القول عن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. فمن كان منهم مطلع على كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك ثم يشنع على شيخنا فهو ملبس ومدلس، وهذا الأصل فيهم. ومن لم يكن عارفا بذلك فهو ناعق مقلد يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله. الثالث الكذب والخداع، فكثير من براعتهم عند التمحيص لا تجد لها حقيقة ولا استعارة، بل محض الكذب مصدرها والخداع أساسها، وإن وضعوا لها العناوين الضخمة كقولهم إن الحجورية يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الطريقة الرابعة وهي البتر والتلفيق، كما حصل من الذين نقلوا لعبيد الجابر بداية الفتنة أن الشيخ يحيى يقول في الجامعة الإسلامية حزبية، ولأن يبقى الإنسان جاهلا خير له من الدراسة في الجامعة الإسلامية، وبنى الجابري هداه الله وختم له بالحسنى هجومه الشرس على شيخنا يحيى حفظه الله تعالى على هذا البتر والكذب. بيّن الشيخ يحيى ذلك بأسلوب حسن سماه التنبيه السديد على ما نقل للشيخ عبيد تاريخ 1 شهر ربيع الأولى لعام 1429 للهجرة، وقد خاطبه في هذا المنشور بمثل قوله قرأت كلمة لفضيلة الشيخ الوالد عبيد الجابري، وقال أيضا وهذا نص كلام الذي قلته عن الجامعة الإسلامية وفقها الله المسجل بصوتي جوابا عن سؤال بعض إخواننا طلبة العلم حفظهم الله تعالى بتاريخ ليلة الجمعة 22 من شهر صفر 1429 للهجرة، وهو قبل صدور كلام الشيخ عبيد وفقه الله الذي يقول أنه وصله، ثم يقول الشيخ يحيى ملفقا عليه فلينظر فيه الشيخ عبيد إن رأى فيه خلاف الصواب فليبين وجه الخطأ فيه بالبرهان، وصدري رحب لما يقول الشيخ عبيد وفقه الله عن الجامعة الإسلامية، وأعتبر ذلك فائدة منه مشكورا بما لا يحتاج إلى نشر على شبكة أو غيرها، إلى آخر كلامه النفيس في هذا الموضع. ولكن تتابع سعي النمامين والمحرشين أصحاب البتر والتلفيق حتى أوغلوا صدور كثير ممن لم يتثبت من حالهم ومقالهم، والله المستعان. وكما حصل من عرفات المحمدي عامله الله بعدله لما بتر كلام الشيخ محمد بجمال وركب منه جملة هذا رسول الله فمن دونه لا يقبل قوله إلا بدليل، ثم نسب هذا الكلام بعد بتره لشيخنا يحيى لأنه قرأ المنزمة وأذن بنشرها واعتمده قولا وأصلا فاسدا خالف فيه الحجوري منهج أهل السنة والجماعة وهلم جراء. وقد بين هذا الأمر وكشف حقيقة البتر أخونا المبارك أبو مصعب حسين بن أحمد الحجوري في رده على عرفات المحمدي، وأمثلة ذلك كثيرة. الخامس التربص وتتبع الزلات، ومن جملة بضاعتهم أمور ثابتة سواء من قول شيخنا حفظه الله تعالى أو أحد طلابه مما هو من قبيل الخطأ والزلل،
وقد حصل التراجع عنه مكتوب ومسموع،
إلا أنهم كانوا ولا يزالون يدندنون بذلك، كبعض الكلمات في الجرح التي قد رجع عنها الشيخ حفظه الله تعالى جملة وتفصيلا، وكذلك بعض المسائل كالتفصيل في سب الصحابة، وقد علق شيخنا يحيى حفظه الله تعالى بخط يده على ما كان ذكره في الكنز الثمين صفحة 213 حيث قال: هذا التفصيل كنت قلته قبل، وبعد ذلك رجح لي أن سب الصحابة كفر سواء بقصد رد الدين والطعن فيه أو بغير قصد، كما ذكرت ذلك في صفحة 174 من هذا المجلد ومصادر أخرى. وقوله:
إن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
شارك في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان الشيخ نقل كلاما للحافظ بن كثير في البداية والنهاية في المجلد العاشر صفحة 306 من طبعة هجر، ثم بحث الشيخ المسألة ووقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن الأسانيد لا تثبت، فقرر الشيخ بعدها أن الذي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه هم الخوارج، ولم يشاركهم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك منشور بصوته حفظه الله تعالى في موقعه. وغير ذلك من المسائل التي علم رجوع الشيخ عنها إلى الحق حين تبين له. وقد يشنعون على الشيخ خطأ بعض طلابه، كما حصل أن شنعوا عليه خطأ شاعر غلا في الشيخ ثم تاب الشاعر ونشر توبته، ولا يزالون يكررون ذلك في كتاباتهم إلى اليوم، والله المستعان على ما يصفون. ثم يأتي إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني التنبيهات وكشف التلبيسات على ما يسمونه بالصراعات والتراجعات. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.